أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الاحتساب، في جواز الاحتساب، ذكرنا الوجه الأول لجوازه وهو دعوى أنه على مقتضى القاعدة لا يحتاج إلى دليل. ليس في الاحتساب شيء مخالف للقواعد والأصول، فيكون جازا على القواعد. قلنا أن هذا الوجه اعترض عليه السيد القوي قدس الله نفسه، لأن اعترض عليه لاعتراض موسى الخوي، اعترض عليه لاعتراض وهو أنه هو على خلاف القواعد باعتبار أن أعطاء الخمس يشترط أن يكون على نحو التمليك، والاحتساب ليس فيه شنو التمليك، لأنه إيقاع فليس فيه تمليك، ولذا لا يشترط فيه القبول، فيكون الاحتساب على خلاف القاعدة من هذه الجهة. هذا بينا جوابه وبينا ملاحظتين على ما تقدم سابقا. ثم ذكرنا مطلب السيد الخوي قدس الله نفسه، وهو أنه يقول بأن الدليل مقتضى القدر المتيقن من أدلة جواز دفع الخمس قيمة هو دفعها من النقد الخارجي، وأما دفعه مما في الذمة هذا لا تشمله الأدلة، لا يكون الاحتساب بهذا الشكل جائزا من هذا الباب، لأنه لا تدل عليه الأدلة. الأدلة الأولى تدل على إخراج الخمس من العين، نرفع عن هذا الظهور بمقدار الأدلة. الأدلة لا تدل على هذا، وإنما تدل على جواز دفع الخمس من مال آخر نقدان خارجيان، أما أن يدفعه من مال له في الذمة هذا لا تدل عليه الأدلة. هذا اللي ذكره. قلنا أنه بأن الأدلة اعترض على هذا بأنه لا أكو مطلقات، قلنا ما أكو مطلقات تدل على هذا. عمدة الأدلة على جواز دفع القيمة هو أدلة من قبيل السيرة، من قبيل الوجوه، هي ليس فيها إطلاق ماذا إطلاق لفظي حتى يمكن التمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز الدفع من مال يملكه ماذا؟ في ذمة شخص أو في ذمة المستحق، ما بها إطلاق يشمل ذلك. فإلى هنا يصح كلام السيد الخوي، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه لا بد من الاقتصار على القدر شنو؟ على القدر المتيقن، لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. إذن الوجه الأول اللي ذكرناه مشكلته هذه، يعني قلنا الوجه الأول يتوقف على ماذا؟ على افتراض جواز دفع الخمس من شنو؟ قيمة أعم من أن يكون من النقد الخارجي أو شنو؟ أو مما يملكه في الذمة. هذا إذا تم الوجه الأول يتم، وأما إذا كان هذا غير تام للزوم الاقتصار على قدر المتيقن، حين هذا الوجه الأول أيضا لا يكون شنو تاما. هذا الاعتراض الأول على ما ذكره السيد الخوي مع جوابه وهو الإطلاق، وجاوبنا عنه. الاعتراض الثاني على ما ذكر السيد الخوي هو أن يقال بأن ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم بناء على ماذا؟ على المسلك الذي يقول أن تعلق الخمس بالعين هو على نحو الشرك في المالية، وهذا هو الذي قررناه سابقا في ذاك البحث في مسألة 76، أنه على نحو الشرك في المالية لا على نحو الشراكة والإشاعة الخارجية، وإنما على نحو الشرك في المالية. فما يجب على المكلف عندما يحول الحول هو ماذا؟ هو أن يدفع خمس مالية ماذا؟ العين، خمس مالية العين، هذا هو الذي يجب عليه دفعها. أن يدفع خمس مالية العين، مو أن يدفع خمس ماذا؟ خمس العين الخارجية. فهو مكلف بأن يدفع مالية، أن يدفع مال، ولا إشكال بأن هذا يصدق على من؟ يصدق على القيمة، يصدق على النقد، لأن النقد مالي، المالية محفوظة في ماذا؟ في النقد الخارجي بلا إشكال. هو ما يجب عليه أن يدفع مالية مقدارها شنو؟ خمس مالية هذه العين. فإذا كان مالية العين 100 هو يجب عليه أن يدفع الريال، يدفع 20. فإذا دفعها من النقد هذا مصداق للمالية، مصداق لخمس المالية الذي يجب عليه دفعه. ولذا يكون دفع الخمس قيمة على القاعدة. ما نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. نعم، إذا قلنا بالشركة الخارجية حينئذ الانتقال من دفع خمس العين الذي يجب عليه بناء على الشراكة إلى دفع القيمة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، فلا بد أن نفتش عن دليل. أما إذا قلنا بأن التعلق على نحو الشركة المالية فهذا يصدق على دفع القيمة بلا إشكال. فإذا صدق على دفع القيمة حينئذ نجي نقول أنه لا فرق في صدق المالية التي تجب على المكلف، لا فرق في سلف المالية بين أن يدفع مال نقد خارجي وبين أن يدفع ما يملكه شنو؟ في الذمة، لأن ما يملكه في الذمة أيضا هو شنو؟ مال له يملكه، كما قلنا هو من جملة أمواله ومن جملة ممتلكاته. هذا التاجر من يحسب أمواله يحسب ما له شنو في ذمة شنو؟ ذمة الناس، يحسبها أموال له مملوكة له. المالية كما تصدق على النقد الخارجي عندما يدفع نقد خارجي تصدق عليه المالية، عندما يدفع ما يملكه في ذمة الغير أيضا يصدق عليه ماذا؟ هذه المالية. بناء على هذا الكلام حينئذ لا جواز دفع الخمس قيمة يحتاج إلى دليل وعلى القاعدة، ولا التعدي إلى الذميات أيضا يحتاج ماذا؟ إلى دليل، لأن المالية كما تصدق على النقد الخارجي تصدق على ما يملكه في ماذا؟ في الذمة. كل منهما مال، وما يجب عليه هو أن يدفع خمس مالية هذه العين، خمس مالية هذه العين، وهذا يصدق على كل منهما. وبناء على هذا يتم الوجه الأول الذي يقول أن الاحتساب على القاعدة ليس فيه شيء مخالف علما للقاعدة. هذا مال يملكه، ما في ذمة الغير مال يملكه زيد، وهو من جملة أمواله ومقبوض من قبل ماذا؟ أو بمنزلة المقبوض من قبل المستحق الندين اللي هو المدين. وهذا وقلنا بأنه احنا ما نشترط مسألة تمليك ما في الذمة، هاي المسألة من يتوقف عليها البحث، يعني تجاوزناها بأنه ما يشترط التمليك المصرف. المهم أن يصرف هذا الخمس في شؤون شنو؟ الأصناف الثلاثة، مو لنملكهم، حتى تفتن المسألة على ماذا؟ على جواز تمليك ما في الذمة، ما يحتاج إلى هذا. هو يدفع يحتسب، هذا فرق له في ماذا؟ في شؤون الأصناف الثلاثة، في شؤون المستحق. وهذا المقدار من الصرف ومن الدفع يكفي وعلى القاعدة. ولا يتم كلام السيد الخوي من أن جواز دفع القيمة هذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل الأول. ليش؟ لأن الخمس يتعلق بيش؟ بالأعيان. فدفع القيمة على خلاف القاعدة، هذا إنما يتم إذا قلنا بالشراكة الخارجية. أما إذا قلنا بالشراكة المالية لا، دفع الخمس قيمة على القاعدة يكون. نعم، نحتاج إلى تعميم علما إلى الذميات. يعني كما يصح دفع الخمس من مال آخر نقدا خارجيا، كذلك يصح دفعه من مال آخر في ماذا؟ في الذمة. كل منهما مال، ويصدق على ذلك كل على ذلك دفع خمس مالية ماذا؟ هذه العين. فيكون هذا الاحتساب وهذا الدفع على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لجواز الاحتساب هو أن نتعدى إلى دفع ما في الذمة اللي هو الاحتساب في محل كلامنا من أدلة جواز دفع القيمة حتى لو أنكرنا الإطلاق فيها. أدلة جواز احتساب القيمة سيد الخوي قال بأنه شنو؟ بأن ما بها إطلاق، نأخذ بقدرها المتيقن، وهو شنو؟ وهو دفع الخمسي قيمة نقدا خارجيا، هذا القدر متيقن، نقتصر على هذا. هذا الوجه الثاني طبعا مع التنزل عن الوجه الأول، هذا الوجه الثاني يقول بأننا سلمنا عدم وجود إطلاق في جواز دفع الخمسي قيمة ما بها إطلاق، يشمل الذميات، إطلاق ما بها، لكن بالرغم من هذا نتعدى، واضح، نتعدى من قدر المتيقن لهذه الروايات اللي هو جواز الدفع نقدا خارجيا من أموال خارجية إلى محل الكلام اللي هو الدفع مات الذمة. كيف نتعدى؟ لاعتبار الجزم بعدم الفرق بين احتساب اللي هو محل كلامنا وبين ماذا؟ وبين دفع الخمسي نقدا خارجيا الى المستحق ثم استرجاعه منه في مقابل ماذا؟ في مقابل الدين. الذي يستشكل في جواز الاحتساب شنو حل المسألة بالنسبة له؟ اللي يستشكل في جواز الاحتساب حل المسألة هذا يكون بأن يدفع الخمس نقدا خارجيا الى المستحق، بل هذا خمس، بعد ما ياخذ المستحق يسدد وفاء عن الدين الذي في ذمته لهذا المالك. هاي العملية الدعوة في المقام انه شنو الفرق بين هاي العملية وبين الاحتساب اللي انطرحه؟ دعوة جزم بعدم وجود فرق بينهما، لان الغرض في الحقيقة هو تحقيق أمرين، الغرض هو دفع إيصال الخمس إلى المستحق وإبراء ذمته من الدين، وهذا الغرض بكلا جانبه يتحقق في كل منهما كما يتحقق بالطريقة المذكورة، لأن يدفع الخمس نقدا ويسترجعه دينا فيستلم الخمس وتبرأ ذمته من الدين، كذلك تتحقق بالاحتساب المذكور. الاحتساب المذكور يحقق كلا الأمرين، هم يصير دفع للخمس إلى المستحق وهم تبرأ ذمته من الدين. هذا التفريق بينهما يجزم بعدمه، وبعبارة أكثر وضوح أننا افترضنا في المقام جواز دفع الخمس قيمة، افترضنا هذا بلا إشكال. هل هناك فرق بين الأمور الخارجية والأمور الذمية؟ بعد أن تعدينا وقلنا لا يجب دفع الخمس من العين نفسها ويجوز دفعها من القيمة، الفرق بين الخارجيات والذميات، بين ما النقد الخارجي وبين ما يملكه في الذمة، هذا الفرق بينهما هناك اطمئنان ووثوق بماذا؟ بعدمه. فهذا التعدي مو على أساس التمسك بإطلاق أدلة جواز دفع الخمس قيمتان، وإنما هكذا يدعى بأنه قام على أساس الجزم بعدم الشنو؟ بعدم الفارق. وبعبارة أخرى نسلم أن الأدلة الدالة على جواز دفع الخمس قيمتان تختص ولو من باب القدر المتيقن، مو من باب الظهور، من باب القدر المتيقن تختص بدفعه نقدان خارجيان، لكن نتعدى المال الى دفعه مما يملكه في الذمه للجزم بعدم الفرق بينهما. هذا الوجه الثاني. اذا تم هذا الوجه حينئذ ماكو مشكله في الاحتساب، لكن الكلام في تماميته لانه يحتاج الى الجزم بشكل واضح بماذا؟ بعدم الفرق، حتى نقدر ماذا؟ نتعدى الى محل الكلام. الوجه الثالث هو التعدي أيضا كما في الوجه الثاني، لكن التعدي من أدلة جواز الاحتساب الواردة في باب الزكاة إلى ماذا؟ إلى محل الكلام وهو الخمس. في الوجه الثاني تعدينا من أدلة جواز دفع الخمس قيمة باعتبار أن القدر المتيقن منها شنو فرضا هو ماذا؟ هو الدفع من الأموال الخارجية. نتعدى إما إلى ما في الذمة، لكن هذا الدليل وارد وين؟ في الخمس، أنه في الخمس يدل على جواز دفع الخمس شنو قيمة، نتعدى إلى ما في الذمة باعتبار القطع بعدم الفرض. الوجه الثالث يقول لا، أدنى أدلة تدل على جواز الاحتساب هي مباشرة، هي تدل على جواز دفع ما في الذمة لكنها واردة وين؟ في الزكاة. فنتعدى من هذه الرواية، في هذه الرواية نتعدى من الزكاة المن إلى الخمس في محل الكلام، كما يجوز الاحتساب في باب الزكاة يجوز الاحتساب في محل كلامنا. نلغي خصوصية الزكاة ونجزم بعدم الفرض، فنتعدى من الزكاة المن إلى محل الكلام الذي هو الخمس، ويدعى بأن هذا التعدي يمكن استكشافه واستظهاره من بعض أدلة جواز الاحتساب في باب ماذا؟ في باب الزكاة. ولعل أهم دليل على ذلك موجود في الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الثاني، وهي صحيحة لعبد الرحمن ابن الحجاج، سندها صحيح تام ما في شيء، إذا تراجعوا كل شواغة. قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم فطال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، قضاء هذا الدين، وهم مستوجبون للزكاة، يعني شنو؟ يعني فقراء ينطبق عليهم عنوان الزكاة، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال نعم. هاي رواية، هناك رواية غيرها واردة في باب الزكاة. دعوة في هذا الوجه هو أن المستفاد من هذه الرواية هو أن الميزان في جواز الاحتساب هو كون الدين مستوجبا كما عبرت الرواية، وهم يستوجبون شنو؟ الزكاة. الزكاة ما لها خصوصية، وإنما أن يكون من يحسب عليه الدين، من يحسب عليه تحسب عليه المحسب عليه الزكاة دينان، أن يكون شنو؟ مستحقا، مستحقا للزكاة، مستحقا لهذا الحق. عندما يكون هو مديون ومستحق لحق، هو مصداق مصرف لهذا الحق، يجوز احتساب هذا الحق شنو عليه في مقابل شنو؟ في مقابل الدين، وليس هناك خصوصية لمن؟ للزكاة، لأن الرواية تقول وهم مستوجبون لمن؟ للزكاة. حينما يكون الشخص مستوجب للزكاة هذا يمكن احتساب الزكاة عليه في مقابل شنو؟ في مقابل الدين. فلا فرق بين الزكاة وبين الخمس عندما نفترض أن المدين مستوجب للخمس، يعني شنو؟ يعني هو يستحق الخمس، كما جاز هذا في باب الزكاة يجوز أيضا في باب ماذا؟ في باب الخمس. فحينئذ يجوز احتساب هذا الدين عليه سواء كان الحق زكاة أو كان ماذا؟ أو كان خمسا. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث أيضا كما هو واضح يحتاج إلى جزم بالتعدي واستظهار التعدي من هذه الرواية، وهو ليس بذاك البعيد، يعني ليس بعيد جدا، لكن الجزم به مشكل. إلى هنا يتم الكلام عن الوجوه الثلاثة، وتبين أن الوجه الأول كافي في إثبات جواز الاحتساب، فإذا كان أحد الوجهين أو كل منهما يضمان إلى الوجه الأول. بعد ذلك ننبه على قضية، ولأن هذا الاحتساب المذكور باعتبار أنه الذي نبحث عن جوازه أو عدم جوازه هو يتضمن دفع الخمس إلى المستحق، يستبطن دفع الخمس إلى من؟ إلى المستحق. حينئذ يكون جواز هذا الاحتساب متوقف على القول باستقلال المالك بالدفع الى المستحق بالنسبة الى سهم سادة اللي هو محل كلامنا فعلا، يعني في المادة في المتن في المسألة يتكلم اول عن سهم السادة ثم يلحق بعد ذلك بها ماذا؟ سهم الامام فعلا في سهم السادة. احنا اقول ان جواز الاحتساب المذكور حتى لو تمت الوجوه الثلاثة السابقة باعتبار انه يستبطن دفع الخمس الى المستحق ولو بهذه الطريقة جوازه اكتفاء بالأدلة السابقة مبني على أن نقول بماذا؟ بأن المالك مستقل في إيصاله ودفع الخمس إلى الشنو؟ مستحق. إذا قلنا بذلك كما هو رأيهم، رأي السيد الماتن ورأي جماعة كما تقدم سابقا، ففي سهم السادة المالك يستقل في دفع الخمس إلى المستحقين الأصناف الثلاثة، حينئذ ماكو مشكلة، أدلة سابقة تمت على جواز الاحتساب بحسب الفرض، فتبقى مسألة شنو؟ الدفع همات يجوز يستقل المالك بماذا؟ بدفع الخمسي من سهم السادة إلى الأصناف الثلاثة، فلا تبقى مشكلة فيكون الاحتساب جائزا. وأما إذا قلنا لا، بأن الدفع كما تقدم الدفع حتى في سهم السادة هو ماذا؟ هو لا يستقل به المالك، المالك لا يستقل بالدفع على ماذا؟ على هذه المصارف، بل لا بد عليه ماذا؟ من مراجعة الحاكم الشرعي وأخذ الإذن منه. حينئذ الأدلة المتقدمة لو تمت لا تكفي للفتوى والحكم بجواز شنو؟ الاحتساب، ما لم نظن إلى ذلك ماذا؟ لزوم الاستئذان من شنو؟ من الحاكم الشرعي في ماذا؟ في الدفع. نعم نحن لا نرى أن الاحتساب يحتاج إلى إجازة، لأن الأدلة دلت على جواز الاحتساب وقلنا أن الاحتساب على أطلق القاعدة واضح، لكن الدفع إلى المستحق هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استئذان من الحاكم الشرعي، فلا بد من استئذان من الحاكم الشرعي، والأدلة السابقة لا تكفي لإثبات الجواز إلا بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي. وبعبارة أكثر وضوح، أن الاحتساب يشتمل على أمرين، الأمر الأول هو مسألة دفع إلى المستحق، تبي دفع إلى المستحق أو لا، يوصل الخمس إلى المستحق، والأمر الثاني هو كون المدفوع مالا في الذمة وليس نقدا شنو؟ خارجيا. الأدلة السابقة تدل على جواز الثاني، يعني تدل على جواز دفع الخمس مالا الذمة واضح، أما جواز الدفع دفع الخمس إلى المستحق هذا ما له علاقة به الأدلة السابقة، فإن قمنا بجوازه واستقلال المالك به فبها، يعني إذا نلتزم بجواز الاحتساب مطلقا، وإلا فلا بد من ماذا؟ لا بد من استئذان الحاكم الشرعي. ومن هذا الكلام يظهر الحال في ثاني الإمام عليه السلام، اللي هو الفرع الثاني الذي ذكرت المسألة في سهم الإمام لا إشكال، يعني حتى عندهم، حتى عند السيد الماتن، إنه يحتاج إلى شنو؟ إلى مراجعة الحافل الشرعي. واضح؟ إذن الاحتساب هكذا، وإذا تمت الأدلة السابقة اعتمادا على الأدلة السابقة ما يكفي، بالله بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي باعتبار ما قلناه من أن احتساب يتضمن الدفع المن إلى المستحق، والمفروض أن المالك ليس له الولاية على الدفع إلى ماذا؟ إلى من يراه مستحقا لسهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من الحاكم الشرعي، فعليه أن يأخذ الإجازة من الحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في مسألة رقم 16. انتهى الوقت؟ جين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعض النصوص الشرعية وخصوصا في الأدعية الواردة عن الأئمة عليهم السلام ورد بعض التعبيرات مهمة جدا، وأقصد بذلك هذا الدعاء بالخصوص. ما أدري عن من مروي عنه في الصحيفة، موجود عن أحد الأئمة عليه السلام، من الأدعية المعروفة، وهو أن العبد يدعو ربه ويقول: اللهم أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. في دعاء آخر ورد: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. في دعاء مكارم الأخلاق ورد هذا النص: فإن نفسي هالكة أو تعصرها، فإن نفسي هالكة أو تعصرها. الذي يفهم من هذه النصوص هو هذا الشيء. تصور لنا هذه النصوص: عجز الإنسان، ضعف الإنسان في صراع مع ماذا؟ مع نفسه، في صراع مع نفسه. هذا الصراع الدائمي الأزلي الذي لا ينتهي إلا بانتهاء الإنسان إلى قبره، دائما هو يعيش حالة صراع مع نفسه. هذه النصوص تصور أن الإنسان يقف في جانب، في جبهة، وفي المقابل في الجبهة الأخرى تقف ماذا؟ نفسه الأمارة بالسوء، وهناك صراع دائم، صراع دائم بينهما، صراع لا يتوقف. النفس دائما هي تتربط بالإنسان الدوائر، هي دائما ترصد الإنسان وحركات الإنسان، ودائما هو هدفها وغرضها هو ماذا؟ هو إيقاع الإنسان والتغلب على الإنسان. ومتى ما تغلبت النفس الأمارة بالسوء على الإنسان في هذا الصراع، حينئذ الإنسان فقط إلى الحضيض، فقط إلى الحضيض، وصار مسخرا لنفسه، نفسه تسخره وتسيره كما تشاء، لا كما يشاء هو، كما تشاء هي تسخره. عندئذ يسقط إلى حضيض الماديات والشهوات إلى آخره. الإنسان يعيش هذا الصراع المستمر الدائم مع نفسه وهو في موقف ضعيف جدا، جدا موقف ضعيف. بل يظهر من هذه النصوص أن الإنسان قضية مفروع عنها، أنه هو إذا ترك وشأن مع نفسه يكون هو الخاسر، لا يكون هو الرابح. بشكل عام أن الإنسان في صراع مع النفس إذا خلي ونفسه يخسر في هذه المعركة، لا يتمكن من ماذا؟ أن يقاوم ما تريده منه نفسه. ولذا الأدعية: ربينا، علمنا على أننا يجب أن نستعين في هذا الصراع لكي لا نقع مغلوبين أمام هذا العدو المتربص من الدوائر، لا نقع أمامه مغلوبين. أن نستعين بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لحظة واحدة الإنسان ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يكله إلى نفسه، لأنه إما خاسرا قطعا أو لا أقل من أنه من المحتمل أن يخسر في هذا الصراع، في لحظة معينة يخسر في هذا الصراع. ولذا يحتاج إلى طلب ماذا؟ طلب المساعدة، طلب العون. ومن يطلب العون والمساعدة؟ من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يتمكن أن يعين الإنسان في هذا الصراع ويسدده في ماذا؟ في هذا الصراع. ولو يتخيل الإنسان أنه في 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 معركة من المعارك أو في جولة من الجولات في صراع مع هذه النفس الأمارة بالسوء، إذا كسب الجولة القضية انتهت خلاص، صار هو قديس وصار هو معصوم أو بمنزلة المعصوم وخلص، لأنه تغلب في هذا الصراع على نفسه في معركة من المعارك، لها المعارك مستمرة وباقية إلى ماذا؟ إلى أن ينزل الإنسان في قضاء، دائما هو في صراع. إذا استطاع أن يغلب في معركة عليه أن يتهيأ علما للمعركة والصراع القادم، لا أن يعتمد على نفسه ويصيبه العجب ويصيبه شيء من الخيلاء بأنه استطاع أن يكبح جماح هذه النفس الأمارة بالسوء في قضية من القضايا، في قضية من القضايا استطاع ذلك، جيد هذا، لكن ما ينبغي أن يغفل عن أنه هو يعيش في صراع دائم مع هذه النفس الأمارة بالسوء. عليه أن دائما يكون على حذر، على حذر من هذه النفس الأمارة بالسوء في كل لحظاته، في كل أفعاله وأقواله، أن يكون في حذر من هذه النفس الأمارة بالسوء، وأن يطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعني على نفسي. بماذا يعينه على نفسه؟ بما يعين به الصالحين على نفسه. إذا كان أنا وأمثالي لسنا في مرتبة الصالحين، الصالحون أيضا ماذا؟ هم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إعانة الله وتزيد الله سبحانه وتعالى لهم في هذا الصراع مع ماذا؟ مع النفس، مع هذا العدو المتربص بالإنسان الدوار، يحتاج إلى ماذا؟ إلى طلب المدد، طلب العون، طلب المساعدة من قبل الله سبحانه وتعالى. الإنسان هذا واقع، هذا الصراع صراع حتمي، صراع حتمي. أولا يجب على الإنسان لا يغفل عن هذا الصراع، كثير من الناس يغفلون عن هذا الصراع، لا يلتفتون إلى أنه هناك دائما يكون نزاع بين ما تريده نفسه وما يريده هو، ما يريده عقله. هناك صراع دائما، هاي النفس الأمارة بالسوء تجر إلى الحضيض، إلى مستنقع الشهوات والماديات وأمثال هذه الأمور، بينما هو له عقل، له عقل يريد أن يرتفع به علما إلى الأعلى. هذا دائما في صراع بينهم، ينبغي أن لا نغفل أن هناك صراع، وإلا بمجرد الغفلة سوف يستقوي علينا هذا العدو ويصرعنا ويسخرنا لما يريده هو، وبالتالي نقع في ماذا؟ في الهلكة وما يترتب على ذلك. علينا أن نلتفت دائما لما كره الصراع دائما موجود، وعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الصراع. والله سبحانه وتعالى هم يعني لا يعين هكذا، أكو موازين، أكو موازين. الإنسان حتى يضمن إعانة الله سبحانه وتعالى له وتسديده له يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتقرب إليه بالعبادات والطاعات، بالالتزام بأوامره، بالترك النواهيه إلى آخره. يتقرب إلى الإنسان حتى يضمن أن الله سبحانه وتعالى يسدده عندما يجد الإنسان الله سبحانه وتعالى عبده في موقف حرج في هذا الصراع، يسدده لأنه قريب منه، لأنه قريب منه، يسدده يعينه في صراعه هذا. أما أن الإنسان هو غافل عن كل هذه الأمور ولا يعيش حالة القرب مع الله سبحانه وتعالى، بالرغم من هذا يأتي ويريد أن يعينه الله سبحانه وتعالى في صراعه مع نفسه، هذا مشكل. ولذا من الأمور يعني من الأمور السيئة جدا أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن ماذا؟ عن الإنسان، يتخلى عن الإنسان ويتركه وحده، يقول لا تروح، أنا أعطيتك كل القابليات وكل الإمكانيات وهذا الصراع موجود، اتروح تكليفها في صراعك مع نفسك. أن يستجير الإنسان بالله سبحانه وتعالى من أن يكله إلى نفسه، أن يكله إلى نفسه. الإنسان دائما هو ماذا يريد من الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون حافظا له وراعيا له ومسددا له في أموره، وهذا لا يحصل إلا من خلال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من خلال التقرب إليه، من خلال الالتزام بأوامره، ترك نواهيه، الالتزام بما يريده منا، ولو على مستوى الاستحباب، ولو على مستوى الاستحباب والمطلوبية الغير الجزمية، عندئذ يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. الله رؤوف بعباده، لطيف بعباده، ما عنده أي واحد، هو يتوسل بلطائف الحيل حتى يغلق على عبده رحمته ولطفه. فإذا تقرب إليه الإنسان، الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه، يريد منه، يريد تسديده، يريد له أن ينجح في هذا الصراع مع الناس، إذا سوف يسدده. لكن عندما تتوفر هذه الشرائع، لا هكذا، وإلا سنفشل في هذا الصراع، ولا يغرنا أننا نجحنا ولو في عمر طويل في ماذا، في صراعنا، لأنه ما يدرينا لعله في أواخر أعمارنا نقع في مطر، نقع في امتحان، نقع في اختبار، لا نستطيع أن نقاوم النفس الأمارة بالسوء والأمور بخواتيمها. وإذا بهذا الإنسان وهذا التعب وهذا الجهد اللي بذل كله يذهب هباء منثورا، نستجير بالله من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.